السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله السكينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال، أي عن عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في واقعة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، قاتلهم الله.
بنو النضير طائفة من يهود المدينة الذين وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إليها على شروط، منها أن يعينوه على العدو، ومنها الهدنة فيما بينهم وبينه، وأن لا يعرض لهم بحرب. ففي سيرة ابن هشام وغيره أنه في سنة، أنه بعد أحد أو بعد بدر، قتل عمرو بن أمية الضمري قتيلين كانا مؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير بناء على ما بينهم وبينه ليعينوه، فأظهروا لهم أنهم سيعينونه، ولكنهم عليهم لعنة الله أضمروا قتله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل جدار ومن معه من أصحابه، فأمروا عمرو بن جحاش وهو واحد منهم أن يلقي حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فنزل عليه الخبر من السماء، فقام صلى الله عليه وسلم كأن مظهرا أنه يقضي حاجته، وأشار إلى أصحابه أن اثبتوا، فقفل راجعا إلى المدينة. فلما استبطأه أصحابه قاموا فأخبروا أنه قد عاد إلى المدينة، فعادوا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرب بني النضير ونبذ عهدهم إليهم، لأنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من تأديبهم وحربهم. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي عدة، فتحصنوا بحصونهم، وكان من أمرهم ما مر أمسي أنه أحرق نخيله بعض نخيلهم وقطع بعضها، وكان المنافقون بالمدينة يبعثون إليهم أن اثبتوا وأن لا تستسلموا وتمنعوا فسوف ننصركم، فقذف الله في قلوب المنافقين الرعب ولم يخرجوا لنصرتهم، ثم آخر الأمر استسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجند الله معه، وقالوا يا محمد ننزل إليك على أن تتركنا، فأجلاهم صلى الله عليه وسلم بما حملت إبلهم ودوابهم من المتاع إلا الحلقة يعني السلاح لم يأذن لهم فيه، فذهبوا إلى الشام إلى أذرعات وأريحا، ولحق بعضهم بخيبر. هذا هو أمر بني النضير، والحديث في أموالهم التي خلفوها وجلوا عنها بأمر الله سبحانه وتعالى جزاء ما نقضوه من العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأموالهم كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجري فيها ما يجري في الخمس، وإن شئت فقل يجري فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري في الخمس، فكان كما ذكر في الحديث قسم جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفقة على أهله، وقسم منها جعله في العدة، جعله في العدة في سبيل الله، والسر في ذلك أن بني النضير لم يوجف المسلمون عليهم من خيل ولا ركاب، هكذا أتوهم مشاة هي على أميال قليلة من المدينة ميلين أو ثلاثة، وهكذا ما فلح مما يقهره المسلمون مع إمامهم من غير إعداد عدة خيل ولا ركاب فإنه يكون خاصة للإمام ينفق فيه في سبيل الله ويجعله في مصارف المسلمين العامة، وليس للجنود من ذلكم شيء، لهم ما عند الله يعطي الفقراء والمحتاجين. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس به.
هذا من صور النفل، أنا كنت أقول التمثيل وخشيت أنها تخطف التمثيل بالثاء النفل، فإن الإمام أحيانا ينفل الغزو خاصة له في تنشيطهم وتشجيعهم وترويحهم ومكافأتهم. هذه الغنم التي غنمها من التي غنمها المسلمون فيما غنموه من خيبر جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث قسمين: قسم منها نفذه الغزو الجيش، والقسم الآخر رده على الغنيمة، يعني يحجز حتى ينتهي الحرب، ثم بعد ذلك يقسم غنيمة مع بقية الغنائم من خيول، من إبل، من سلاح، من دراهم، من دنانير، من كل شيء. نعم.
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
ما أرحم هذا الدين الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه من النعم الغلبة على الكفار، يحترم العهود فلا يخيس بها، يعني لا يغدر. إني لا أخيس بالعهد أي لا أغدر، لا أخون، أحترم العهد، كما أنه كذلك لا يحتجز الرسل، فمن بعث إليه من رسل الكفار برسالة فإنه يأخذ منه الرسالة ويسمع منه ثم يرده آمنا. فهذان أمران يجب على المسلمين أن يعوهما وأن يعملوا بهما. الأمر الأول الوفاء بالعهد، وسواء كان المعاهد مسلما أو كافرا فإن المعاهد يجب له الوفاء بعهده وإن كان من المحاربين. مثال ذلك من عندنا من العمال، لو كان عندنا عمال من دولة بني إسرائيل بفلسطين، هذه دولة بني إسرائيل محاربة، لكن هؤلاء العمال الذين عندنا لهم العهد، عهد ولي الأمر، وهو ماض في جميع المسلمين، من بلغه ذلك أو من لم يبلغه فإنه يجب الوفاء به. والثاني احترام الرسل وحقن دمائهم، ولا يقول هؤلاء رسل كفار، لا، يسمع منهم ما عندهم إن شاء ثم يردهم آمنين. وبهذا ترون أن دين الإسلام قد سبق إلى احترام الوفاء المواثيق والذمم والعهود والعقود بضوابط معينة تذكر إن شاء الله تعالى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية آتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم.
هذا توجيه البعوث، بعوث الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو توجيه لبعوث أئمة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عام. وهذا العموم يقسم القرى المقهورة المفتوحة التي حل فيها الإسلام محل الكفر، وصارت في حوزة أهل الإسلام إلى قسمين: قسم يستسلم ويجلو ويترك القرية وما فيها لأهل الإسلام، قال: فسهامكم فيها هي لكم للغانمين. القسم الثاني: قرى فتحت بالقوة والغلبة تمنع أهلها. تأملوا يا أيها المسلمون والمسلمات، القسم الثاني من تمنع أهلها واستعصى فلم تقبل دعوة، لا إسلام لا جزية، استعصى وتمنع وأعلنت القوة ففتحت بالقوة، فتحت عنوة. فهذه أموالها قسمان: قسم يبعثه أمير السرية إلى إمام المسلمين وهو الخمس، وقسم وهو الباقي وقدره 4 أخماس للجيش. نعم. ونحن لا نزال نواصل الحديث في جهاد ماذا؟ الطلب. وهذا قررنا في أول ما قررنا من أحكام أنه لمن؟ لولي الأمر. نعم.
باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيه انقطاع.
باب الجزية والهدنة. والهدنة الجزية من الإجزاء، وهي ما يجتزئ به المسلمون من الكفار حقنا بدمائهم، وتقديرها راجع إلى نظر الإمام. والهدنة هي المدة التي يتفق فيها المسلمون مع الكفار على وضع الحرب مدة معلومة حسب ما يراه الإمام، تطول أو تقصر، وقد تمضي عقودا. والمقصود أن هذه الأحكام وما سبقها وما سوف يأتي هي من خصائص ولي الأمر، من خصائص الإمام الذي ولاه الله أمر المسلمين، هو الذي ينفذها وهو الذي يبرمها وهو الذي يحكم عقدها، لا أحد دونه، إلا من كان مخولا منه مفوضا إليه من الإمام فله ما للإمام. هذا الحديث في مجوس هجر، وهجر قريبا منكم يا أهل البحرين، ولا أدري لعل البحرين كانت من هجر، لا أدري، لكن هي الأحساء وما حولها. هذه هجر كان فيها مجوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يسنوا بهم أو فيهم سنة أهل الكتاب، يعني يدعونهم أولا إلى الإسلام فإن أبوا دعوا إلى الجزية، فإن أبوا قتلوا. فهم مثل أهل الكتاب، وسوف تأتينا نصوص أخرى. لكن هنا أعني بهذا الحديث بيان أن الجزية ليست قاصرة على أهل الكتاب، لأن بعض الناس يا بني من المسلمين والمسلمات يقصر الجزية على أهل الكتاب فهما من هذه الآية: قاتلوا الذين، الآية في سورة التوبة، قاتلوا الذين يلونكم، لا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ممن، ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب، من الذين، تمام، إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية تضمنت أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون تبع له بقتال أهل الكتاب، لأنهم لا يدينون دين الحق ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ثانيا حد فيها تحديد أمد القتال، ما حده وضع وإعطاؤهم الجزية، وهذا يسميه، انظروا حتى تأمل أول آية قاتلوا ثم قال حتى يعطوا، هذا يسميه الأصوليون تخصيص بالغاية. تخصيص بماذا؟ بالغاية. فالآية تضمنت الأمر الثاني وهو تحديد أمد القتال أو تحديد مدة القتال أو بيان غاية القتال، وهي إعطاؤهم الجزية. فإذا ضممت حديث الباب إلى الآية تبين لك أن الجزية مشروعة مسنونة لأهل الإسلام في من؟ في الكتاب، في أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن؟ والمجوس. وسوف يأتي مزيد تفصيل. ويروى أن عمر رضي الله عنه تحرج ماذا يصنع بالمجوس أو بمجوس هجر، فقال عبد الرحمن: هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب أو أهل الكتابين. ومن فقه الأدلة، وإن شئت فقل من فقه الاستنباط، من فقه استنباط الأحكام، جمع نصوص الباب حتى يكون الاستنباط للحكم على الوجه الصحيح. فلو اقتصرنا على الآية لكانت الجزية مقصورة عليه فقط، ولا جزية على غيره. لكن لما ضممنا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى الآية تحصل عندنا أننا مأمورون بأخذ الجزية من هاتين الطائفتين، من مجوس هجر ومن أهل الكتاب.
وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أخيدر دومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود.
هات ما بعده.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرية. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم.
هذه الأحاديث مجتمعة تفيد سنية حقن الدم على الجزية، وأنه للإمام أن يصالح من يصالح على ذلك. فقد جاء أنه أخذ منه 2000 رأس من الغنم و800 بعير وعدد من السلاح، وكان أكيدر هذا نصراني وهو على دومة بالجوف، معروف الآن تسمى دومة الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث خالدا إليه رضي الله عنه وقال: إنك ستجده في الصيف في ليلة مقمرة. وكان الرجل مولعا بالصيف، فلما كانت تلك الليلة الموعودة مر قطيع من بقر الوحش على حصنه، فصارت البقرة بقرة وحش تحك الحصن بقرونها، فنزل الرجل يصطاد ومعه بعض خاصته، فوقعوا في يد جند الله كما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا أصحابه وأمن خالد رضي الله عنه وكيدرا حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحه على الجزية. الحديث الآخر الذي هو حديث معاذ في تقدير الجزية، في تقدير الجزية حسب ما يراه الإمام أو نائبه الذي يفوضه الإمام بتقديره. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل حال وهو البالغ دينارا أو عدله، وفي رواية عدله معافريا. ومعافر قرية باليمن مشهورة بصنع الثياب. نعم.
وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدار قطني.
هذه بشارة، فيها بشارة من ناحية، وفيها حظ وتهجيج لأهل الإسلام من ناحية أخرى. أما البشارة فواضحة، وأما الأمر والحظ والتهيج وهو أن أهل الإسلام لا يرضون بالذل في الدين، بل يجب عليهم أن يرفعوا رؤوسهم بدين الإسلام وأن يعتزوا به، لأن الله ما عزهم إلا به. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. وهذا تنبيه إلى أن ما عدا الإسلام من الأديان باطل وليس من عند الله. وبهذا يظهر لكم بطلان الزعم بأن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية، وقد أفضت لكم بجلسة قبل هذه فالإحالة إليها. بارك الله فيكم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه الدليل على أن اليهود لا يبدأ والنصارى وكذلك سائر الكفار يجري عليهم هذا، فهم من باب أولى. ولماذا أيها المسلمون والمسلمات؟ لأن اليهود مليون، والمجوس وغيرهم ليسوا مليين، فهم أولى ألا يبدأوا بالسلام. لكن إذا بدأوهم بالسلام، أو هنا حالتان: الحالة الأولى إذا بدأوهم بالسلام، السنة أن يقال وعليكم، أو يقال عليكم، لأنهم أحيانا لا يقولون السلام، يقولون السام، وهذه دعاء بالموت، فيقال عليكم أو وعليكم. الحالة الثانية: من دخل على مجلس خليط فيه كفار ومسلمون فإنه يسلم وينوي به المسلمين، لأن السلام في الأصل هو تحية من؟ تحية أهل الإسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حال ملاقاتهم في الطرقات. إذا قدر المسلمون وقووا اضطروهم إلى أضيق الطريق، إلى أضيق الطريق. نعم.
وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه: أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا.
وهذان الحديثان في المصالحة، في مصالحة إمام المسلمين للمشركين، فإنه يصالحهم على ما يظهر له فيه المصلحة لأهل الإسلام، وإن كرهه بعض أصحابه. وهذا الصلح ماض ولا تجوز منازعته فيه، لكن المشاورة وإبداء الرأي بلطف وبرفق وبأدب لا مانع منه. فإن هذا الصلح الذي تضمن ما سمعتم تضمن أولا إسقاط اسم الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسقاط بسم الله الرحمن الرحيم، وكتابة بدلا منها باسمك اللهم، وبدل محمد رسول الله محمد بن عبد الله. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، فكره المسلمون ذلك وتذمروا منه، ولكن سكنوا لما رأوا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تضمن ثانيا المدة الطويلة 10 سنوات، 10 سنوات توضع الحرب ويكف الناس عن القتال، وهذا سهل، لكن ما بعده هو الأمر الثالث أصعب على نفوس المسلمين. هذه كلها يمليها سهيل بن عمرو، وكان مشركا رضي الله عنه، أسلم بعد رضي الله عنه حسن الإسلام. من جاءكم منا تردونه علينا، هكذا قال سهيل، ومن جاءنا منكم لا نرده. وهذه كبيرة. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفوس من سخط هذا البند، فقال نعم، من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ما في خير. هل من فيه خير أيها المسلمون والمسلمات يترك معسكر الإسلام ويذهب إلى معسكر الشيطان؟ ما رأيكم؟ هل فيه خير هذا؟ رجل يترك معسكر الإسلام، يترك جند الله ويذهب إلى جند إبليس، هذا فيه خير؟ خلي يذهب عليه، ما فيه خير أبدا، لا للإسلام ولا أهل. أقل ما يقال إنه منافق، أقل شيء، أليس كذلك؟ مع أنه في المتصور أنه لا يفعل هذا إلا مرتد، ردة ظاهرة. طيب، ومن ذهب ومن رددناه عليهم، يعني من جاءنا منهم ورددناه عليهم، سيجعل الله له فرجا ومخرجا. إذن لا يضره، سيجعل الله المخرج له المخرج ومخرج. طابت نفوس المسلمين، وكان من عمر رضي الله عنه ما كان، لكن سكن ولم ينازع، وإنما شيء في نفسه، ولم ينازع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بان بعد أن هذا الصلح فتح من الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بهذه السورة، والمقصود أنه يجب جمع الكلمة مع إمام المسلمين على ما يصالح عليه الكفار إذا رأى أن فيه مصلحة، لا هو وشعر لكن مصلحة، وأن لا ينازعه الأمر. ولكن لا مانع من إبداء الرأي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من قومه وبين لهم عاقبة ذلك الحميدة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري.
هذا وعيد شديد. المعاهد من هو؟ المعاهد من أعطي عهدا من الإمام أو نائبه، أو أعطي عهدا من بعض الناس وأقره الإمام لأنه ليس فيه ضرر. هذا الحديث دليل على أنه يحرم قتله، فلا يجوز الاعتداء عليه، كذلك في ماله وعرضه، لأنه له عهد المسلمين. وشدة هذا الوعيد أنه لا يرح، وفي رواية لا يرح ولا يرح ولا يرح رائحة الجنة. رائحة الجنة ذكر هنا أنه توجد من مسيرة 40 عاما. فهذا وعيد عظيم، وعيد عظيم تقشعر له النفوس المؤمنة والقلوب المنشرحة لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فتطمئن للحكم وتنقاد له. وقد قدمت لكم أمس القاعدة التي يتم بها الانقياد على الوجه الصحيح المرضي، وهي تتضمن 3 أمور. الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، والثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، والثالث تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا، هل ريح الجنة مقصور على هذه المدة؟ ذكر العلماء أحاديث، جاءت أحاديث 70 عاما، 100 عاما، 500 عام، فجمع بعض أهل العلم بأن هذا يختلف، لأن حديث الباب في يوم القيامة في الموقف، وأن الأحاديث الأخرى حسب الرتبة، حسب رتبة الإنسان وقوة إيمانه. فإن منهم من يجد ريح الجنة من مسير 40 عاما، ومنهم من يجدها أطول من ذلك. هنا أذكر شيئين. الشيء الأول احترام المواثيق والعهود التي يعقدها الإمام، ضابطها أنه يبرمها الإمام لمصلحة رجحت له بعد مشاورة أهل الحل والعقد، ولا يلزمه أن يشاور كل الناس، ولا يلزمه أن يعرض هذا الاستفتاء العام ويسمع ما عند الشعب، هذا ليس بصحيح. الأمر الثاني، الجزية ليست خاصة بأهل الكتاب ومجوس حجر، بل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء بعده يدل على أنها عامة في كل مشرك، فقد كانت الجزية تؤخذ من بعض مشركي العرب، بعض مشركي العرب، فالمسلمون يدعون الكفار أولا إلى الإسلام، فإن قبلوه قبلوا منهم ذلك، إن استجابوا قبلوا منهم ذلك وكفوا عنه، وفإن أبوا دعوهم إلى الجزية، فإن أجابوا لها قبلوها منهم وأخذوا الجزية منهم، وإن أبوا الإسلام والجزية فليس أمر ثالث إلا السيف حتى تفتح هذه البلاد بلاد الكفار قهرا وعنوة ويعلو الإسلام وأهله. انتهى الباب؟ لا خلاص انتهى. وبهذا انتهى كتاب الجهاد، أو الأبواب المهمة التي استحسنت ورؤية دراستها في هذه الدورة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وجميع المسلمين والمسلمات من الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. والمغرب بقي عليه كم ساعة؟ إذن لا بأس نقرأ من كشف الشبهات إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله السكينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال، أي عن عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في واقعة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، قاتلهم الله.
بنو النضير طائفة من يهود المدينة الذين وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إليها على شروط، منها أن يعينوه على العدو، ومنها الهدنة فيما بينهم وبينه، وأن لا يعرض لهم بحرب. ففي سيرة ابن هشام وغيره أنه بعد أحد أو بعد بدر قتل عمرو بن أمية الضمري قتيلين كانا مؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير بناء على ما بينهم وبينه ليعينوه، فأظهروا لهم أنهم سيعينونه، ولكنهم عليهم لعنة الله أضمروا قتله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل جدار ومن معه من أصحابه، فأمروا عمرو بن جحاش وهو واحد منهم أن يلقي حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فنزل عليه الخبر من السماء، فقام صلى الله عليه وسلم كأن مظهرا أنه يقضي حاجته، وأشار إلى أصحابه أن يثبتوا، فقفل راجعا إلى المدينة. فلما استبطأه أصحابه قاموا فأخبروا أنه قد عاد إلى المدينة، فعادوا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرب بني النضير ونبذ عهدهم إليهم، لأنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من تأديبهم وحربهم. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي عدة، فتحصنوا بحصونهم، وكان من أمرهم ما مر أمس أنه أحرق نخيله بعض نخيلهم وقطع بعضها، وكان المنافقون بالمدينة يبعثون إليهم أن اثبتوا وأن لا تستسلموا وتمنعوا فسوف ننصركم، فقذف الله في قلوب المنافقين الرعب ولم يخرجوا لنصرتهم. ثم آخر الأمر استسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجند الله معه، وقالوا يا محمد ننزل إليك على أن تتركنا، فأجلاهم صلى الله عليه وسلم بما حملت إبلهم ودوابهم من المتاع إلا الحلقة يعني السلاح لم يأذن لهم فيه، فذهبوا إلى الشام إلى أدرعات وأريحا، ولحق بعضهم بخيبر. هذا هو أمر بني النضير، والحديث في أموالهم التي خلفوها وجلوا عنها بأمر الله سبحانه وتعالى جزاء ما نقضوه من العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأموالهم كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجري فيها ما يجري في الخمس، وإن شئت فقل يجري فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري في الخمس، فكان كما ذكر في الحديث قسم جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفقة على أهله، وقسم منها جعله في العدة، جعله في العدة في سبيل الله، والسر في ذلك أن بني النضير لم يوجف المسلمون عليهم من خيل ولا ركاب، هكذا أتوها مشاة هي على أميال قليلة من المدينة ميلين أو ثلاثة، وهكذا ما فلح مما يقهره المسلمون مع إمامهم من غير إعداد عدة خيل ولا ركاب فإنه يكون خاصة للإمام ينفق فيه في سبيل الله ويجعله في مصارف المسلمين العامة، وليس للجنود من ذلكم شيء، لهم ما عند الله يعطي الفقراء والمحتاجين. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس به.
هذا من صور النفل، أنا كنت أقول التمثيل وخشيت أنها تخطف التمثيل بالثاء النفل، فإن الإمام أحيانا ينفل الغزو خاصة له في تنشيطهم وتشجيعهم وترويحهم ومكافأتهم. هذه الغنم التي غنمها من التي غنمها المسلمون فيما غنموه من خيبر جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث قسمين، قسم منها نفله الغزو الجيش، والقسم الآخر رده على الغنيمة، يعني يحجز حتى ينتهي الحرب ثم بعد ذلك يقسم غنيمة مع بقية الغنائم من خيول من إبل من سلاح من دراهم من دنانير من كل شيء. نعم.
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
ما أرحم هذا الدين الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه من النعم الغلبة على الكفار، يحترم العهود فلا يخيس بها، يعني لا يغدر. إني لا أخيس بالعهد أي لا أغدر لا أخون، أحترم العهد، كما أنه كذلك لا يحتجز الرسل، فمن بعث إليه من رسل الكفار برسالة فإنه يأخذ منه الرسالة ويسمع منه ثم يرد آمنا. فهذان أمران يجب على المسلمين أن يعوهما وأن يعملوا بهما. الأمر الأول الوفاء بالعهد، وسواء كان المعاهد مسلما أو كافرا فإن المعاهد يجب له الوفاء بعهده وإن كان من المحاربين. مثال ذلك من عندنا من العمال، لو كان عندنا عمال من دولة بني إسرائيل بفلسطين، هذه دولة بني إسرائيل محاربة، لكن هؤلاء العمال الذين عندنا لهم العهد، عهد ولي الأمر، وهو ماض في جميع المسلمين، من بلغه ذلك أو من لم يبلغه فإنه يجب الوفاء. والثاني احترام الرسل وحقن دمائهم، ولا يقول هؤلاء رسل كفار، لا، يسمع منهم ما عندهم إن شاء ثم يردهم آمنين. وبهذا ترون أن دين الإسلام قد سبق إلى احترام الوفاء المواثيق والذمم والعهود والعقود بضوابط معينة تذكر إن شاء الله تعالى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم.
هذا توجيه البعوث، بعوث الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو توجيه لبعوث أئمة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عام. وهذا العموم يقسم القرى المقهورة المفتوحة التي حل فيها الإسلام محل الكفر، وصارت في حوزة أهل الإسلام إلى قسمين: قسم يستسلم ويجلو ويترك القرية وما فيها لأهل الإسلام، قال: فسهامكم فيها هي لكم للغانمين. القسم الثاني: قرى فتحت بالقوة والغلبة تمنع أهلها. تأملوا يا أيها المسلمون والمسلمات، القسم الثاني من تمنع أهلها واستعصى فلم تقبل دعوة، لا إسلام لا جزية، استعصى وتمنع وأعلنت القوة ففتحت بالقوة، فتحت عنوة. فهذه أموالها قسمان: قسم يبعثه أمير السرية إلى إمام المسلمين وهو الخمس، وقسم وهو الباقي وقدره 4 أخماس للجيش. نعم. ونحن لا نزال نواصل الحديث في جهاد ماذا؟ الطلب. وهذا قررنا في أول ما قررنا من أحكام أنه لمن؟ لولي الأمر. نعم.
باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيه انقطاع.
باب الجزية والهدنة. والهدنة، الجزية من الإجزاء، وهي ما يجتزئ به المسلمون من الكفار حقنا بدمائهم، وتقديرها راجع إلى نظر الإمام. والهدنة هي المدة التي يتفق فيها المسلمون مع الكفار على وضع الحرب مدة معلومة حسب ما يراه الإمام، تطول أو تقصر، وقد تمضي عقودا. والمقصود أن هذه الأحكام وما سبقها وما سوف يأتي هي من خصائص ولي الأمر، من خصائص الإمام الذي ولاه الله أمر المسلمين، هو الذي ينفذها وهو الذي يبرمها وهو الذي يحكم عقدها، لا أحد دونه، إلا من كان مخولا منه مفوضا إليه من الإمام فله ما للإمام. هذا الحديث في مجوس هجر، وهجر قريبا منكم يا أهل البحرين، ولا أدري لعل البحرين كانت من هجر، لا أدري، لكن هي الأحساء وما حولها. هذه هجر كان فيها مجوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يسنوا بهم أو فيهم سنة أهل الكتاب، يعني يدعونهم أولا إلى الإسلام فإن أبوا دعوا إلى الجزية، فإن أبوا قتلوا. فهم مثل أهل الكتاب، وسوف تأتينا نصوص أخرى. لكن هنا أعني بهذا الحديث بيان أن الجزية ليست قاصرة على أهل الكتاب، لأن بعض الناس يا بني من المسلمين والمسلمات يقصر الجزية على أهل الكتاب فهما من هذه الآية: قاتلوا الذين، الآية في سورة التوبة، قاتلوا الذين يلونكم، لا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ممن، ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب، من الذين، تمام، إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية تضمنت أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون تبع له بقتال أهل الكتاب، لأنهم لا يدينون دين الحق ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ثانيا حد فيها تحديد أمد القتال، ما حده، ما حده وضع وإعطاؤهم الجزية، وهذا يسميه، انظروا حتى تأمل أول الآية قاتلوا، ثم قال حتى يعطوا، هذا يسميه الوصوليون تخصيص بالغاية، تخصيص بماذا؟ بالغاية. فالآية تضمنت الأمر الثاني وهو تحديد أمد القتال أو تحديد مدة القتال أو بيان غاية القتال وهي إعطاؤهم الجزية. فإذا ضممت الحديث، حديث الباب إلى الآية، تبين لك أن الجزية مشروعة مسنونة لأهل الإسلام في من؟ في الكتاب، في أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن؟ والمجوس. وسوف يأتي مزيد تفصيل، مزيد تفصيل. ويروى أن عمر رضي الله عنه تحرج ماذا يصنع بالمجوس أو بمجوس حجر، ف قال عبد الرحمن: هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب أو أهل الكتابين. ومن فقه الأدلة، وإن شئت فقل من فقه الاستنباط، من فقه استنباط الأحكام، جمع نصوص الباب حتى يكون الاستنباط للحكم على الوجه الصحيح. فلو اقتصرنا على الآية لكانت الجزية مقصورة عليه فقط، ولا جزية على غيره. لكن لما ضممنا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى الآية، تحصل عندنا أننا مأمورون بأخذ الجزية من هاتين الطائفتين، من مجوس هجر ومن أهل الكتاب.
وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أخيدر دومة، إلى أخيدر دومة، فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود.
هات ما بعده.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرية. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم.
هذه الأحاديث مجتمعة تفيد سنية حقن الدم على الجزية، وأنه للإمام أن يصالح من يصالح على ذلك. فقد جاء أنه أخذ منه 2000 رأس من الغنم و800 بعير وعدد من السلاح، وكان أكيد هذا نصراني وهو على دومة بالجوف، معروف الآن تسمى دومة الجندل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث خالدا إليه رضي الله عنه وقال: إنك ستجده في الصيف في ليلة مقمرة. وكان الرجل مولعا بالصيف، فلما كانت تلك الليلة الموعودة مر قطيع من بقر الوحش على حصنه، فصارت البقرة بقرة وحش تحك الحصن بقرونها، فنزل الرجل يصطاد ومعه بعض خاصته، فوقعوا في يد جند الله كما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا أصحابه وأمن خالد رضي الله عنه وكيدرا حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحه على الجزية. الحديث الآخر الذي هو حديث معاذ في تقدير الجزية، في تقدير الجزية حسب ما يراه الإمام أو نائبه الذي يفوضه الإمام بتقديره. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل حال وهو البالغ دينارا أو عدله، وفي رواية عدله معافريا، ومعافر قرية باليمن مشهورة بصنع الثياب. نعم.
وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدار قطني.
هذه بشارة، فيها بشارة من ناحية، وفيها حظ وتهجيج لأهل الإسلام من ناحية أخرى. أما البشارة فواضحة، وأما الأمر والحظ والتهييج وهو أن أهل الإسلام لا يرضون بالذل في الدين، بل يجب عليهم أن يرفعوا رؤوسهم بدين الإسلام وأن يعتزوا به، لأن الله ما عزهم إلا به. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. وهذا تنبيه إلى أن ما عدا الإسلام من الأديان باطل وليس من عند الله. وبهذا يظهر لكم بطلان الزعم بأن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية، وقد أفضت لكم بجلسة قبل هذه فالإحالة إليها. بارك الله فيكم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه الدليل على أن اليهود لا يبدأ والنصارى وكذلك سائر الكفار يجري عليهم هذا، فهم من باب أولى. ولماذا أيها المسلمون والمسلمات؟ لأن اليهود مليون، والمجوس وغيرهم ليسوا مليين، فهم أولى ألا يبدأوا بالسلام. لكن إذا بدأوا هم بالسلام، أو هنا حالتان: الحالة الأولى إذا بدأوا هم بالسلام، السنة أن يقال وعليكم، أو يقال عليكم، لأنهم أحيانا لا يقولون السلام، يقولون السام، وهذه دعاء بالموت، فيقال عليكم أو وعليكم. الحالة الثانية: من دخل على مجلس خليط فيه كفار ومسلمون فإنه يسلم وينوي به المسلمين، لأن السلام في الأصل هو تحية من؟ تحية أهل الإسلام، لا غير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حال ملاقاتهم في الطرقات. إذا قدر المسلمون وقووا اضطروهم إلى أضيق الطريق، إلى أضيق الطريق. نعم.
وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه: أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا.
وهذان الحديثان في المصالحة، في مصالحة إمام المسلمين للمشركين، فإنه يصالحهم على ما يظهر له فيه المصلحة لأهل الإسلام، وإن كرهه بعض أصحابه. وهذا الصلح ماض ولا تجوز منازعته فيه، لكن المشاورة وإبداء الرأي بلطف وبرفق وبأدب لا مانع منه، فإن هذا الصلح الذي تضمن ما سمعتم تضمن أولا إسقاط اسم الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسقاط بسم الله الرحمن الرحيم، وكتابة بدلا منها بسمك اللهم، وبدل محمد رسول الله محمد بن عبد الله. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، فكره المسلمون ذلك وتذمروا منه، ولكن سكنوا لما رأوا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تضمن ثانيا المدة الطويلة 10 سنوات، 10 سنوات توضع الحرب ويكف الناس عن القتال، وهذا سهل. لكن ما بعده هو الأمر الثالث أصعب على نفوس المسلمين، هذه كلها يمليها سهيل بن عمرو، وكان مشركا رضي الله عنه، أسلم بعد رضي الله عنه حسن الإسلام. من جاءكم منا تردونه علينا، هكذا قال سهيل، ومن جاءنا منكم لا نرده. وهذه كبيرة. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفوس من سخط هذا البند، فقال نعم، من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ما في خير. هل من فيه خير أيها المسلمون والمسلمات يترك معسكر الإسلام ويذهب إلى معسكر الشيطان؟ ما رأيكم؟ هل فيه خير هذا؟ رجل يترك معسكر الإسلام، يترك جند الله ويذهب إلى جند إبليس، هذا فيه خير؟ خلي يذهب عليه، ما فيه خير أبدا، لا للإسلام ولا أهل. أقل ما يقال إنه منافق، أقل شيء، أليس كذلك؟ مع أنه في المتصور أنه لا يفعل هذا إلا مرتد، ردة ظاهرة. طيب، ومن ذهب ومن رددناه عليهم، يعني من جاءنا منهم ورددناه عليهم، سيجعل الله له فرجا ومخرجا، إذا لا يضره، سيجعل الله المخرج له المخرج ومخرج. طابت نفوس المسلمين، وكان من عمر رضي الله عنه ما كان، لكن سكن ولم ينازع، وإنما شيء في نفسه ولم ينازع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بان بعد أن هذا الصلح فتح من الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بهذه السورة. والمقصود أنه يجب جمع الكلمة مع إمام المسلمين على ما يصالح عليه الكفار إذا رأى أن فيه مصلحة، لا هو وشعر لكن مصلحة، وأن لا ينازعه الأمر. ولكن لا مانع من إبداء الرأي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من قومه وبين لهم عاقبة ذلك الحميدة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري.
هذا وعيد شديد. المعاهد من هو؟ المعاهد من أعطي عهدا من الإمام أو نائبه، أو أعطي عهدا من بعض الناس وأقره الإمام لأنه ليس فيه ضرر. هذا الحديث دليل على أنه يحرم قتله، فلا يجوز الاعتداء عليه، كذلك في ماله وعرضه، لأنه له عهد المسلمين. وشدة هذا الوعيد أنه لا يرح، وفي رواية لا يرح ولا يرح أو لا يرح رائحة الجنة. رائحة الجنة ذكر هنا أنه توجد من مسيرة 40 عاما. فهذا وعيد عظيم، وعيد عظيم. تقشعر له النفوس المؤمنة والقلوب المنشرحة لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فتطمئن للحكم وتنقاد له. وقد قدمت لكم أمس القاعدة التي يتم بها الانقياد على الوجه الصحيح المرضي، وهي تتضمن 3 أمور. الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، والثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، والثالث تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا، هل ريح الجنة مقصور على هذه المدة؟ ذكر العلماء أحاديث، جاءت أحاديث 70 عاما، 100 عاما، 500 عام. فجمع بعض أهل العلم بأن هذا يختلف، بأن حديث الباب في يوم القيامة في الموقف، وأن الأحاديث الأخرى حسب الرتبة، حسب رتبة الإنسان وقوة إيمانه. فإن منهم من يجد ريح الجنة بمسير 40 عاما، ومنهم من يجدها أطول من ذلك. هنا أذكر شيئين. الشيء الأول احترام المواثيق والعهود التي يعقدها الإمام، ضابطها أنه يبرمها الإمام لمصلحة رجحت له بعد مشاورة أهل الحل والعقد، ولا يلزمه أن يشاور كل الناس، ولا يلزمه أن يعرض هذا الاستفتاء العام ويسمع ما عند الشعب، هذا ليس بصحيح. الأمر الثاني، الجزية ليست خاصة بأهل الكتاب ومجوس حجر، بل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء بعده يدل على أنها عامة في كل مشرك. فقد كانت الجزية تؤخذ من بعض مشركي العرب، بعض مشركي العرب، فالمسلمون يدعون الكفار أولا إلى الإسلام، فإن قبلوه قبلوا منهم ذلك، إن استجابوا قبلوا منهم ذلك وكفوا عنه، وفإن أبوا دعوهم إلى الجزية، فإن أجابوا لها قبلوها منهم وأخذوا الجزية منهم، وإن أبوا الإسلام والجزية فليس أمر ثالث إلا السيف حتى تفتح هذه البلاد بلاد الكفار قهرا وعنوة ويعلو الإسلام وأهله. انتهى الباب؟ لا خلاص انتهى. وبهذا انتهى كتاب الجهاد، أو الأبواب المهمة التي استحسنت ورؤية دراستها في هذه الدورة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وجميع المسلمين والمسلمات من الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. والمغرب بقي عليه كم ساعة؟ إذن لا بأس، نقرأ من كشف الشبهات إن شاء الله.